الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك وتكرم على هذا النبي الأكرم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فكنا في لقاء سابق مع دعوة ندعو بها أنفسنا وإياكم إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى بمناسبة موسم الحج وما فيه من إشارات عظيمة لذلك، وبمناسبة مجيء وإقبال عام هجري جديد، نرجو أن نكون فيه أعبد لله وأتقى لله وأخشى لله وأكثر حبا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن العابد لله والسائر في الطريق إلى الله تعالى لا يسلم من المعوقات التي تعوقه والعقبات التي تعترضه، فيفتر جهده وهمته وربما ينقطع عمله، نعوذ بالله من ذلك. ولهذا رأيت أن نتعرف على بعض هذه المعوقات لننتبه إليها وإلى مثلها في طريقنا إلى الله تبارك وتعالى، من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر حتما يقع فيه. وكان سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن هذا المنطلق نتعرف على طريقنا وما فيه من عقبات قد تعترضنا، وأول هذه العقبات وأكثرها انتشارا بين السالكين في طريقهم إلى الله الفتور والملل. يصاب المسلم أحيانا بشيء من الفتور والانقطاع عن عمله الصالح، ويمل قلبه كثرة الطاعة التي كثيرا ما أداها، فربما ينقطع عن سنة كان يؤديها، ربما ينقطع عن باب خير كان يقف عليه كثيرا. وسبب هذا إنما هو الإعجاب بالعمل، أن يعجب المسلم بعمله وأن يفرح فرحا شديدا بطاعته، وشيطان يدفعه في هذا الطريق إلى أن يعتقد أنه صاحب الفضل في هذه الطاعة وأنه خير من غيره، وربما يظن أن أحدا ليس خيرا منه. عند ذلك يأتيه الشعور بالاكتفاء ببعض الطاعات، فجيد جدا أن أصلي الفرائض، أما السنن هذه فزائدة، وكم صليت من سنن. كان يصلي أربع ركعات من السنة في حينها وأوقاتها، فيكتفي منها باثنتين. كان يقيم الليل بعدد من الركعات فيكتفي منها ببعضها، وربما يكتفي بليلة دون ليلة. كان يختم القرآن كل شهر، يكتفي بأن يختمه كل شهرين، وهكذا يفتر عزمه وينقطع عمله شيئا فشيئا. سبب ذلك أنه نظر إلى أعماله الصالحة نظرة إعجاب، نظرة فرح مفرط، وظن أنه بذلك خير كثير، وخير من إنسان لا يعمل مثل ما يعمل. عند ذلك يأتيه هذا المعوق ويعطل سيره ويعترض طريقه. النجاة من ذلك والخلاص منه العودة إلى البدايات، أن يتذكر الإنسان كيف بدأ طريقه إلى الله، كيف بدأ طريقه إلى الله، ويحاول أن يعود إلى تلك البداية. يوم أن بدأت التزامي كنت أصلي كذا وكذا، وأقرأ كذا وكذا، وأصوم كذا وكذا، وأعمل من الخير كذا، فلألزم نفسي بتلك البداية وكأني سأبدأ اليوم من جديد. إذا أفلحت في ذلك فقد عدت إلى ما نقص مني، ورجعت إلى ما فترت عنه وانقطعت عنه من أعمال. وفي الحديث: إن لكل عامل شرة، وإن لكل شرة فترة. هذا الحديث ينبه إلى هذا الواقع الذي يصاب به المسلم يوما بعد يوم وحينا بعد حين. إن لكل عامل شرة، الشرة من الفخر، من الفرح الشديد بعمله، فيعجب بكثرة ما قدم من أعمال. وإن لكل شرة فترة، إذا أعجب الإنسان بكثرة عمله فتر عزمه وانقطع عمله. وكان الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يتذكر بداياته كثيرا ويقول: واشوقاه إلى البداية. كان يكثر من ذكر هذه العبارة كلما تذكر بداية أمره، بداية طريقه إلى الله. فالبداية عادة تكون قوية، لأن الإنسان خرج من باطل، خرج من لهو ولعب، خرج من ضياع وهلاك إلى مفزع آمن، وإلى مهرب لا خطر فيه، فزع إلى ركن شديد، إلى ركن الله المجيد سبحانه وتعالى، فتجده مقبلا بشدة، مقبلا بهمة، عاملا بنشاط، يحاول أن يحصل على أكثر الحسنات وأعظم المثوبات، يأخذ نفسه بالعزيمة ولا يعطيها رخصة. ثم مع الوقت تفتر العزائم وتنقطع هذه الأعمال، فعلاجه أن يرتد إلى البداية الأولى التي بدأ بها. يذكر يوم أن بدأ الصلاة، يوم أن بدأ الهداية، يوم أن كان شابا ويصوم كذا وكذا، يذكر تلك البداية، فربما استطاع الرجوع إليها والتمثل بها، ولو أفلح في ذلك فقد نجح بفضل الله تعالى ونجا. كذلك من الأمور المعينة على الخلاص من هذا الفتور التخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يحاول أن يذكر الوقوف بين يدي الله، وكيف لو أقبل على الله برصيد كبير أو برصيد صغير، بحسنات كثيرة أو حسنات قليلة، كيف يكون حاله يومها؟ بتخيل تلك المواقف الآتية حتما والواقعة لزما، يستطيع أن يقوم نفسه، ونفسه تخاف حين يذكر المواقف الصعبة والمواقف السهلة الجميلة. ماذا لو أقبلت على الله بهمة وبطاعة كثيرة ومثوبة عظيمة؟ سيكون مقامي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما أجملها من رفقة وصحبة طيبة. فلهذا ينشط ويعمل من جديد، ويذكر معها أيضا ماذا لو أقبلت على الله بعمل قليل. وطالما العمل الصالح قليلا فكذلك السيئات تكون شاغلة للمسافة الباقية، فتكون السيئات كثيرة والذنوب عظيمة، فما موقفي يومها؟ تخيل هذا الموقف وهذا المقام العظيم يوم القيامة، يجعل الإنسان يهرب من هذا الكسل وينشط من هذا الخمول، ويقوم لربه سبحانه وتعالى متبعا سيدنا محمدا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه آفة أولى ومعوق أول، ألا وهو الفتور والملل. مما يعترض طريق الإنسان أيضا وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى، وعلينا أن نحذر منه في طريقنا إلى مولانا لنحقق العبودية لله سبحانه، الوساوس الشيطانية والنفسية. وتلك الوساوس تأتي عادة إما بالشبهات وإما بالشهوات، فيوسوس الشيطان لي بشبهة يغير بها تصوري وفهمي عن الله، يقلل بها يقيني في الله، يضعف الصلة بيني وبين ربي بهذه الشبهة، فيلقي علي كلاما لا يجعلني أطمئن لله، فيلقي علي كلاما يجعلني لا أطمئن لله أو لا أثق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أصدق التصديق الجازم بكتاب الله. من فعل كذا ومن فعل كذا، وهل يستطيع ربك أن يفعل كذا؟ وساوس ربما تصل إلى كلام كفري صريح يجدوه المسلم في نفسه وهو منكر له أول الأمر، فلو تابعه واطمأن إليه صدق به والعياذ بالله. في أوله دليل خير وفي آخره أمارة شر والعياذ بالله. حين تأتيك الوساوس أيها المسلم بهذه الشبهات، فاعلم أن قلبك فيه إيمان. وهكذا شكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد في نفسه كلاما لأن يحترق حتى يصير حممة، أي شيئا محموما كالجمرة الحمراء من شدة اتقادها، أو حتى يصير فحمة، خير له من أن ينطق بشيء من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتم هذا الكلام ووصلكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله وجدناه. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، وفي رواية: ذلك القلب المؤمن. بمجموع الروايتين يجتمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان في القلب المؤمن. ذلك لأن الشيطان اللعين لا يبث وساوسه للقلب الخرب وللقلب الكافر وللقلب الشاك المرتاب، إنما يبحث عن القلب الذي فيه الإيمان ويوسوس له ليسترق منه الإيمان، كاللص الخفي يتلصص على البيت العامر ولا سبيل له إلى البيت الخرب، فماذا عساه يأخذ منه؟ وماذا عساه أن يجد في بيت خرب هاو؟ إنما يذهب إلى البيت العامر ليأخذ من خيراته وليأخذ من مكوناته الكثيرة وما فيه من شيء عظيم. فطالما قصد الشيطان قلبك وبدأ يطرق عليه بتلك الوساوس، بهذه الشبه التي تفقدك الثقة والاطمئنان إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى دينه القويم، فاعلم أن ذاك صريح الإيمان وأن قلبك مؤمن والحمد لله، فاحمد الله واطرد الوساوس وقل آمنت بالله. كلما تجد أثرا لتلك الوساوس وطرقا بها على قلبك قل آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وأكثر من الاستعاذة من الشيطان بالله رب العالمين، استعذ بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بهذا تعلن للشيطان ثباتك آمنت بالله، ثم ترجمه وتقهره بحصات صغيرة بكلمة من كلماتك لا تتكلف فيها جهدا ولا وقتا ولا مالا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويحسن أن تكثر من قراءة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، بهذا ينهزم الشيطان وتزول تلك الشبه. ومن علاجها أيضا، من علاج تلك الشبه، حين تأتينا الوساوس عن الله عز وجل وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الدين وعن يوم القيامة وما إلى ذلك، علاجها باليقين، أن نسترد ونسترجع اليقين. أنت الآن تنظر في ساعتك فتجدها 12:30 ظهرا وترى الشمس ساطعة، هل تحتاج إلى دليل يثبت لك أنك الآن بالنهار ولست بالليل؟ فمهما قال الناس كلهم لك نحن الآن بالليل ولسنا بالنهار، هل تصدقهم؟ هل تشك في واقعك وفي الوقت الذي تعيش فيه الآن هذه اللحظة؟ طبعا لا تشك، فالشمس ساطعة والدنيا مضيئة، إذن هذا هو النهار، فمهما قال الناس غير ذلك فلا نصدقهم، لأن اليقين ما رأته العين وسمعته الأذن ووقعت عليه الحواس، الأشياء المحسوسة هذه يقين لا يقبل الشك. فطالما لا تقبل الشك في هذا فلا تقبل الشك في وجود الله عز وجل، ولا في قدرة الله، ولا في علم الله، ولا في طلاقة إرادته، ولا في هيمنته على الكون بعلمه ومشاهدته وقدرته وكل شيء. ذلك لأنك علمت سابقا أن أحدا لم يخلق شيئا من هذا الخلق، إنما خلقه الله عز وجل وحده لا شريك له، فأي شيء يشككك في هذا اليقين؟ أي شيء يغير عندك هذا الاعتقاد أن الله هو رب العالمين وخالق الكل والعالم بالكل والمطلع على الجميع، هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى؟ كما تؤمن بوجود النهار الآن لوجود قرائنه، كذلك توقن بوجود الله عز وجل وعظمته وجلاله وجماله بالقرائن الموجودة. الذي خلق الجمال في الناس وفي الخلق، خلق فسوى، إذن لابد أنه جميل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الذي علم الناس ما لم يكونوا يعلمون بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، والأطفال أمامنا لا يعلمون شيئا، لا يميزون أبا من أم في أول خروجهم وفي بداية حياتهم، ثم بعد ذلك يصير عالما فذا فريدا في فنه، وحيدا في علمه، بارعا في تخصصه. الذي هيأ هذا الإنسان ليتعلم هكذا وأعطاه القدرة على التعلم ورزقه ذلك القلب الفاهم الواعي الذي وعى هذا العلم، لا بد أن يكون هو في ذاته عليما، ولا بد أن يكون أعلم من كل هؤلاء، لأن الكل تعلموا من علم الله. هذا يقين فلا يشككنا فيه شيء. هل يستطيع إنسان مهما كان أن يغير فيك اسمك، أن يشككك في الكلمة التي ينادى بها عليك يا فلان؟ تقول نعم، وتسمعها ينادى بها على غيرك ممن تشابه معك في اسمك فتقول نعم أيضا، مع أن المنادي ينادي على غيرك ممن تشابهت معهم الأسماء وترد أيضا ليقينك أنك اسمك كذا. هل يستطيع أحد أن يبعث في قلبك الريبة والشك في هذا الاسم الذي عرفت نفسك به وعرفك الناس به؟ لا يمكن أبدا. هذا اليقين نقيس عليه يقيننا بالله تبارك وتعالى، فقد عرف الله وحده لا شريك له بالخلق لكل شيء، حتى الكافرون لو سألناهم كما جاء في القرآن من خلق السماوات والأرض، من خلق كذا، من خلق كذا من المخلوقات الكثيرة، ليقولن الله، لن يجدوا إجابة غير هذه. إذن نرجع إلى اليقين بأمثلة من الواقع، بأمثلة من الواقع، وبهذا نطرد هذه الشبهات ونعلم أن الله هو الحق المبين، ونعود إلى يقيننا في الله سبحانه وتعالى. أما الوسوسة الشيطانية بصورة أخرى فهي صورة الشهوات، فالشيطان يوسوس للمسلم إما بشبهة حول ربه سبحانه وتعالى وما يتصل بذلك، أو يوسوس له بشهوة فيغريه بشهوة من الشهوات، وإن لم تنفع معك هذه الشهوة جاءك بشهوة أخرى، فإن لم تنفع هذه جاءك بتلك، المهم أن يوقع الإنسان في شهوة. أما النفس فهي تطلب شهوة معينة لا تحيد عنها ولا تتغير عنها هي وفقط. وهناك شهوة البطن، وبعض الناس يعيش لبطنه، وأهم شيء وأعظم عمل يعمله أن يأكل أكلة شهية، ويعمل ويكد ويتعب ويكسب ويربح ليأكل ويشرب، هذا عمله وهذه غايته من الحياة، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، غرضه وغايته أن يأكل ويرى منتهى سعادته وقرار عينه في أن يأكل ويشرب، صلى أو لم يصلي، نظر في دينه أو لم ينظر، أرضى ربه أو أسخطه، هذا ليس مهما عنده، إنما المهم أن يأكل ويشرب. بعض الناس تأتيه شهوة المال حتى يصير عبدا للدرهم والدينار، وذلك تعيس كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. ومن الناس من همه أن يلبس فشهوته تتجه إلى الملابس، ويترتب على هذه الملابس أخطار، أن يفتخر ويتكبر، أو أن تلبس المرأة على الموضة فتكشف زينتها وتبدي سوآتها، ذلك لأن همهم في الدنيا الملابس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة، أي اللهم أتعس ذلك الإنسان الذي صار همه في الدنيا أن يلبس، قماشة معينة بتفصيلة معينة بموضة مخصوصة، وإن لم يفعل هذا فقد نقص عمره وفاته الكثير، ويندم ويمشي بين الناس مطأطئا رأسه ذليلا يظن أن الناس يحتقرونه لذلك. هذا هو هدفه. وهناك شهوة الفرج وشهوات كثيرة تعتري الإنسان، الشيطان يوسوس بشهوة من تلك الشهوات، وهذا يؤتى من شهوة البطن، وذاك يؤتى من شهوة الملبس، وغيره يؤتى من شهوة المال، وهكذا. فيأخذ الشيطان من يستطيع أخذه بشهوة من الشهوات أيا كانت هذه الشهوة. أما إذا ولد الإنسان من نفسه رغبة ملحة على شهوة معينة لا تتغير ولا تتنوع فذاك من نفسه، فليعالج نفسه. أما الشيطان فيوسوس بأي شهوة حتى يوقع المسلم فيها، فإن وقع عصمنا الله تعالى، صار أسيرا لتلك الشهوة، لا يملك أمرا على نفسه، إنما شهوته تحكمه، شهوته تدفعه، شهوته تحركه في الحياة، فعمله وكده وتعبه ونصبه في الحياة من أجل أن يحقق مالا وكنزا عظيما، من أجل أن يأتي بمال يلبس به أو يأكل به أو يشتهي به في فرجه أو نحو ذلك، هذا همه، نعوذ بالله من ذلك. علاج هذه الشهوات أن يقطع الإنسان نفسه عن مصادرها، بمعنى أن أتذكر ما هذه الشهوات، شهوة البطن، شهوة العين، شهوة الفرج، شهوة المال، كل هذه الشهوات إنما جعلها الله تعالى غريزة فينا لحماية أشياء كبيرة وأصيلة. شهوة الفرج جعلها الله غريزة فينا تدفعنا إلى تنفيسها، وجعل الله لنا النكاح مباحا نتنفس فيه بهذه الغريزة، ولكن بغرض استبقاء نوع الإنسان وتعمير الدنيا ببني آدم، وليبقى هذا النوع البشري ولا ينقرض. ولو لم تكن عندنا هذه الغريزة تدفعنا إلى الزواج لعزف كثير من الناس عن الزواج. لو كنت أتزوج فقط لأتحمل مسؤولية زوج، أي زوجة وبيت وأولاد، نفقة ودينا في الدنيا والآخرة، تحمل مسؤولية فقط لا متعة لي في ذلك، لأعفيت نفسي من هذه المسؤولية ولما تزوجت، وأنت لا تتزوج وهذا لا يتزوج. إذن لا تناكح، لا تناسل، لا ميل بين ذكر وأنثى لبعضهما، إذن ينتهي جيلنا فلا أجيال بعدنا، أو ينتهي جيل أجدادنا فما جاء آباؤنا، وانقطع النسل البشري من الأرض. شهوة البطن، ذلك الجوع الملح، ذلك الظمأ الحارق للجوف، جعلها الله غريزة فينا، نحب أن نأكل، نحب أن نشرب، ونستزكي الطعام والشراب، ونستطيب ونتخير، نأكل كذا، لا لا نأكل كذا، وهكذا نختار أطعمتنا وأشربتنا شهوة، ونأكل ونستطعم ونتلذذ بالطعام والشراب، ذلك ليحفظ الإنسان منا نفسه. ولو منع هذه الغريزة فلا يميل إلى طعام ولا شراب، ربما نسي أو تكاسل أن يأكل أو يشرب فقتل نفسه، تضعف قوته وينهار جسده ويموت من الجوع ويموت من العطش، ولكن جعلها الله غريزة ولها جرس إنذار يؤلم الإنسان. تعلمون من جاع ماذا يحدث له، ومن ظمأ ماذا يحدث له، إنه يصل إلى درجة أنه يتخيل الماء أمامه وليس هناك ماء، ك كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. جعل الله هذه القوة لغريزة البطن وشهوة البطن لتدفعنا بذلك السلطان إلى تحصيل الطعام والشراب، ليتقوى الإنسان في بنيته وفي جسده، فيقوى على الطاعة ويقوى على العمل الصالح ويقوى على مساعدة إخوانه ويقوى على تعمير الكون ويقوى على السعي على الرزق وما إلى ذلك من حركة مطلوبة في هذه الحياة. وهكذا كل الشهوات. فحين نعلم ويعلم ذاك الذي وسوس الشيطان له بشهوة ما أن هذه الشهوات ليست غاية في حياتنا، إنما جعلها الله وسائل للوصول إلى حقائق عظيمة، إلى غايات كريمة، فهي مجرد وسيلة. ما جعل المال ليكتنز وأجعل كنزا على كنز، إنما جعل المال لأنتفع به، لأقضي به أغراضي وحاجاتي فقط، فهو وسيلة. يوجد أو توجد هذه الوسيلة بقدر الحاجات التي أحتاج إليها. لا حاجة لي، إذن لا داعي للمال، فالمال سيكون بعد ذلك حسابا علي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستقلون من الدنيا ويأخذون منها قدر حاجاتهم، ويوفرون أوقاتهم الأخرى لطلب العلم وللغزو في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليفتحوا بلاد الله إلى كلمة الله ولينشروا دين الله عز وجل. فكان عندهم وقت، حتى إذا طرأت لهم حاجة جديدة عملوا وربحوا من أجل هذه الحاجة، كما أن بعضهم كان لا يجد ما يتصدق به ويريد أن يتصدق مثل المتصدقين، فكان يعمل في عمل زائد على عمله، يعمل حمالا شيالا بلغة العصر، حمالا يحمل أمتعة الناس بأجرة ويأخذ هذه الأجرة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. وطالما لا حاجة إذن لا داعي للمال، فلنكتفي بهذا العمل. طرأت حاجات نزيد في العمل وهكذا. إنما شهوة جمع مال على مال على مال، المال يولد الحاجات، وتأتي الحاجات غير الضرورية والزائدة. ولذلك يتعب الناس اليوم من كثرة النفقات فيما هو ضروري وفوق الضروري ولا داعي له في هذه الحياة. فالشيطان يوسوس للإنسان إما بشبهة حول دينه، وإما بشهوة في نفسه وفي حياته. الخلاص من ذلك أن نعتصم بالله تبارك وتعالى، وأن نتصل به صلة وثيقة، ونكثر من الدعاء، نكثر من الدعاء أن يثبتنا الله على الحق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. والقلب يتقلب فينتقل من إيمان إلى فسق، ومن فسق إلى كفر، ويتقلب القلب بالإيمان من إيمان زائد إلى إيمان ناقص، يتقلب القلب من حب شيء إلى بغضه، ومن بغض شيء إلى حبه. فربما اليوم يحب الطاعة وغدا يمل منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء الجميل البليغ: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وطالما ثبت القلب على الدين انتهت كل الأمور واستقام أمر الإنسان. والأبصار تتقلب رغم أنفي وأنفك، ترى صورا، ترى إعلانات، ترى أشياء مغرية تغريك بأن تشتري هذا الجهاز، وأن تغير أثاث البيت بهذا الأثاث الجديد، وبهذه الموضة آخر صيحة، وبهذا وهذا. في كل مكان تذهب إليه، في صفحات الجرائد، على التلفاز، في المذياع، هنا وهناك إعلانات وأشياء مغرية تدعوك إلى الاشتراء، والمعارض الكثيرة التي تتوالى والناس يزورونها ترفا ورفاهية ويشترون ما لا يحتاجون، حتى أرهق الناس من النفقات. ذلك لأنهم قلوبهم تتقلب، وأنظارهم تتقلب. فإذا ثبت الله القلب على الدين قرت العين وقنعت بما رأت، ورضي القلب بما رزق، وكان الرضا وكانت الراحة وكانت السعادة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فكان المعوق الأول هو ما يعتري الإنسان من سآمة وملل وفتور في العبادة والطاعة والارتباط بالله عز وجل. وكان المعوق الثاني وساوس الشيطان بالشبهات والشهوات، نعوذ بالله من هذا وذاك. بقي معوق أخير في هذا اللقاء، وإن كانت المعوقات ربما تكون أكثر من ذلك، إلا أن هذه أخطرها وهذه هي أجمعها، نعوذ بالله مما يعيق طريقنا إلى الله سبحانه. المعوق الثالث أن يعترض طريق الإنسان وهو سائر إلى ربه سبحانه وتعالى شيء من آفات القلوب. فالقلب كالبدن له أمراضه، القلب كالبدن له أمراضه وله علاجاته. ومن أمراض القلوب العجب والكبر والحقد، هذه كلها من آفات القلوب، نعوذ بالله منها. حين يجد الإنسان من نفسه ذلك، أنه معجب بنفسه، معجب بأعماله، معجب بماله، معجب بشيء مما أنعم الله به عليه، عليه أن يذكر مصدر هذا الشيء المعجب. أعجبني عمل الصالح، أنا الذي عملته بقدرتي، أو أن الله هو الذي أعانني ووفقني. الله تعالى له الأثر البالغ وله القوة العظيمة في توفيقي لهذا العمل. نعم أنا اخترت، ولكن نفسي عاجزة، بدليل أنني اعتراني شيء من الملل وأصابني شيء من الفتور أحيانا كثيرة، فنفسي لا تقوى على المواصلة. ولكن الذي يضمن لنا مواصلة السير في الطريق الآمن هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. لذلك قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأجد للطاعة أثرا خفيفا على نفسي، ليس ثقيلا، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة ثقيلة على كثير من الناس إلا من خشع بها لله. إنما أجد للطاعة لذة وحلاوة ومتعة في نفسي فأقبل عليها. هذه اللذة والمتعة إنما هي من الله، كالذين قال الله فيهم: وآتى المال على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. هو يحب الشيء لنفسه، ولكن يقدمه لله أحسن وأفضل، لأن لذته في سبيل الله أفضل من لذته في فمه وبطنه، فقدمه لنفسه عند الله في الآخرة ثوابا وأجرا ودرجات في الجنة، على أن يكون طعاما وشرابا ونفقة في الدنيا. فحين أذكر سبب ومصدر هذه الأشياء ذلك المال الكثير الذي أعجبني؟ أنا الذي فعلته؟ نعم أنا بذلت جهدا، أنا استعملت خبرة، خططت لتجارتي لربحي وكسبي، ولكن كم من صائد يلقي شباكه فلا يصطاد شيئا، فلا يصطاد شيئا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى له رزقا. أنا بذلت جهدا، قدمت علما، لكن الله تعالى هو الذي أعطى، الله تعالى هو الذي قسم. فأذكر أن هذا المال من عند الله، لا أقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، لا، بل أعطانيه الله. أقول كما قال سيدنا سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فإذا علمت أن مصدر عمل الصالح هو الله سبحانه وتعالى بتوفيقه وتسديده، مصدر المال الذي أعجبني، مصدر الولد الذي ملأ قلبي، مصدر كذا مصدر كذا، إنما هو الله ولست أنا، لا أجد لنفسي شيئا أعجب به، لا أجد لنفسي شيئا أتكبر به وأتخايل به، إنما أعرف الفضل لصاحبه. يأتي العجب من جراء وبسبب أن الإنسان ينظر للنعمة فقط ويقطع نظره عن المنعم بها، أو يظن أنه هو فاعلها ومحققها وجالبها لنفسه دون فضل لله عليه. فإذا وصلنا النعمة بصاحبها وبالمنعم بها عرفنا مصدرها، وبهذا نقي قلوبنا من العجب والكبر والخيلاء. الحقد، أحقد على غيري لكثرة ماله، لقوة صحته، لعظم عافيته، لقوة دينه، أحقد عليه بمعنى أن أتمنى أن تزول النعمة من يده، وذلك هو الحسد الممقوت المذموم المحرم، هذا من الكبائر. إنما لو وقفت لحظة وذكرت أن ذلك المال الكثير إنما هو فتنة لصاحبه، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، فإني ساعتها سأشفق على صاحب المال، سأشفق على والد الأولاد صاحب هذه العزوة، سأشفق على صاحب هذا العمل الكثير ولو كان عملا صالحا. لماذا؟ لأنه مسؤول عن ماله ومحاسب على عياله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إنه مسؤول عن عمله الصالح. يقال للعبد يوم القيامة: عملت كذا؟ نعم يا رب. من أجلي أو من أجل كذا؟ فلو كان صادقا هو سيقول حتما: عملت ذلك من أجلك يا رب. فلو كان صادقا صدقه الله وصدقته الملائكة وأمر له بالمثوبة والجنة، وإن كان كاذبا فيا لحسرته ويا لضياعه ويا لخجله يوم القيامة حين يكذبه رب الغيب سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، حين تكذبه الملائكة ويقال له: إنما فعلت ليقال كذا وكذا وقد قيل، أي فعلت ليتكلم الناس بأعمالك. فأتخيل في هذا الشخص أنه صادق، ربما يثبت له عمله، وأتخيل فيه ربما فعل ذلك من أجل الناس. فلو كان هكذا فيحتاج الشفقة عليه والخوف عليه، إذن سأرحم حاله وأدعو له الله أن يكون مخلصا، إنه يحتاج إلى دعوتي أن يكون مخلصا في عمله هذا ليبقى عمله رصيدا صحيحا له. حين نرى أصحاب النعم التي أنعم الله بها على الناس نشفق عليهم إن كان ولا بد، وأعجبنا ما عند غيرنا فلك حسد مقبول ومحمود وتحمد عليه ويشكر لك، وذلك أن تتمنى مثل ما كان عندهم، تقول: اللهم ارزقني عملا صالحا مثل فلان، اللهم ارزقني مالا كثيرا مثل فلان، اللهم ارزقني أولادا مثل فلان. لكن يأخذ أولاده وماذا تستفيد أنت؟ وماذا أستفيد أنا الحاقد الحاسد؟ لا داعي لهذا. إنما إن كان ولا بد فأطلب مثل ما عند غيري، مع أن الخير في التسليم لله، فكل منا مختبر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. هذا مبتلى بكثرة ماله، وأنا مبتلى بفقري، هو ممتحن عند الله إن كان يشكر أو يكفر نعمة الله، وأنا مبتلى إن كنت أصبر أو أجزع. والله اختار لكل منا لجنة يمتحن فيها تتناسب مع مستواه الإيماني، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى الرجل على قدر دينه. المسلم الله تعالى يبتليه ويختبره اختبارا على قدر دينه، السؤال في مستوى الطالب رحمة من الله ولطفا. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة ما شاء الله قوي في إيمانه شدد عليه، وإن كان في دينه رخاوة ضعف خفف عنه. ربنا بيختبره اختبارات خفيفة. ولذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، ما ابتلي أحد مثل ما ابتلى الله الأنبياء، لأنهم أعظم الناس إيمانا وأقوى الناس تحملا وصبرا، فابتلاهم الله ابتلاء يتناسب مع درجتهم الإيمانية. فلا ينبغي أن أترك قلبي يتكبر أو يحقد أو يحسد أو ما إلى ذلك، أو يتمنى زوال نعمة بين يدي أحد من الناس، إنما أضبطه على ميزان دقيق علمنا إياه ديننا الحنيف، وذلك أن إذا رأيت غيرك أحسن منك دينا فتمنى أن تكون مثله، تمنى أن تكون مثله. وإذا رأيت غيرك أحسن منك دنيا فاحمد الله، لأنه محاسب على دنياه هذه. وحين يريد الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه وأن يعرف قدرها وفضلها، فلينظر إلى من هو أحسن منه دينا وأقل منه دنيا. على قدر ديني وأقول في نفسي أنا أحسن من غيري، ده غيري يفعل كذا ولا يفعل كذا، أنظر إلى من هو أحسن مني، سأجد كثيرا في الأمة من الصالحين يعبدون الله خيرا من عبادتي، ويؤمنون بالله خيرا من إيماني. وحين أنظر إلى أهل الدنيا فينبغي أن أنظر إلى من هم أقل مني. حينما أنظر لمن هو أقل مني في الدنيا أرى نعمة الله علي في الدنيا كبيرة وعظيمة. فكم من الناس لا يحصل على هذه النعمة، كم من الناس ليس عنده كذا وكذا وكذا، وإن كان هناك من عنده أكثر، لكن لكي أستطيع أن أعرف فضل الله علي أنظر إلى من هو أقل مني في الدنيا وإلى من هو أعظم مني في الدين، فأرقى أكثر وأكثر في الدين وأحمد الله على نعمته علي في الدنيا. هذه معوقات ثلاث ينبغي أن ننتبه إليها في طريقنا إلى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فلنحذر على أنفسنا منها. أولا الفتور والملل والانقطاع عن الأعمال الصالحة، ثانيا وساوس الشيطان نواجهها ونرجمها كما رجم الحجاج الشيطان إبليس الكبير كما يقال عنه، إبليس هذا بهيلمانه وجنوده رجموه بحصيات صغيرة، نرجمه بكلمات نستعيذ من خلالها بالله عز وجل، نستعيذ من خلالها بالله عز وجل، ونتقوى بقوته ونعتصم بحوله سبحانه وتعالى، سواء وسوس لنا بشبهات أو بشهوات. كذلك ينبغي أن نلتفت إلى قلوبنا وأن ننتبه إليها حتى لا تصاب بآفة من الآفات، فلنرد الفضل إلى صاحبه، ولا ننسى على طول الطريق دعاء ربنا سبحانه وتعالى بالثبات: يثبت الله الذين الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأمور والأحوال اصرف أمورنا إلى طاعتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واختم لنا منك بخاتمة السعادة والرضا. أحسن اللهم عاقبتنا، أحسن اللهم ختامنا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا، اللهم إنا نسألك عملا صالحا ونية حسنة خالصة يا رب العالمين، وقصدا رشيدا سديدا حتى نلقاك وأنت راض عنا غير غضبان. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأصلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة.